أحبك الله أستاذ عمار العيساوي، رفع الله مقامك وشكر لك وأكرمك وأبر بك.
اللهم أمين أمين.
لو في أي سؤال تفضلوا حتى ننتقل إلى تخريج الفروع على الأصول، رضي الله عنكم. أبر الله بك وأحسن إليك. طيب إلى تخريج الفروع على الأصول، مسائل الإيمان. الكفارات، معتقد الشافعي أن الكفارات كلها شرعت ضمانا للمتلف من حقوق الله تعالى جبرا، طيب نرجع الأسئلة اللي بعد الدرس، هندخل في الدرس. كالدية المشروعة ضمانا لنفس الآدمي، فلا نظر إلى صفة العمل سواء تمحض عدوانا أو كان دائرا بين الحظر والإباحة. ولأن فوات حق الله لا نفعلها لا يختلف باختلاف الصفة. أما الأحناف فقالوا إن الكفارات كلها شرعت جزاء للفعل فيراعى فيها صفة الفعل، فينظرون إن كان دائرا بين الحظر والإباحة فلا حكم، أو كان متمحدا الحظر فلا يجعلون كفارة. ولذلك هم يقولون لا يلزمنا المثقل الصغير لأنه دائر بين التأديب والإباحة وبين صيرورته قتلا بتقصير من جهته، وفي المثقل الكبير قالوا أيضا وغير موضوع للقتل بل لأمور أخرى غير القتل. وأيضا قالوا لا يلزموا قتل المستأمن حيث لا توجب الكفارة وإن وجدت فيه شبهة الإباحة، لأن شبهة الإباحة هناك في المحل لا في فعل القتل. إذا الكلام هنا على النظر في صفة الفعل مؤثر في الحكم أم لا، عند الشافعية غير مؤثر، عند الأحناف مؤثر. هناك فروع تترتب على هذا الخلاف الأصولي، وهو أن اليمين الغموس عند الشافعية توجب الكفارة. اليمين الغموس توجب الكفارة، وذلك لتفويت حق الله جل في علاه، لما خالفوا فوتوا حق الله جل في علاه فوجبت الكفارة. طبعا لهم أسباب أخرى أو أدلة أخرى في هذا الباب، ويرون حتى إن كان المختلف عليه كفارة فالعامد من باب أولى. لعموم قول الله جل في علاه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، القول إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا، قال فيها فبهداهم اقتدي، فأمره بالاقتداء قال فبهداهم اقتدي. لذا يتفرع على هذه المسألة مسألة شرع من قبلنا فروع منها، إذا نظر ذبح ولده لم ينعقد النذر لأنه ليس له في شرعنا انعقاد، لكنهم يقولون الحنفية يقولون ينعقد النذر. ولذلك ابن عباس صحيح أن ابن عباس يرى أن شرع من قبلنا شرع لنا، وهو الذي احتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في قول الله جل في علاه فخر راكعا ثم أناب عن داود، بأنه اقتدى بداود علم أنها توبة. لذلك ابن عباس يتبنى أن شرع من قبلنا شرع لنا. وابو حنيفة تمسك بها بقوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. ومنها الأضحية، فالأضحية غير واجبة عند الشافعية لأن الصحابة الكرام كانوا يملكون وما فعلوا لبيان أنها سنة وليست واجبة، وهم يقولون الأضحية واجبة ويستدلون على ذلك بشرع من قبلنا لعموم قول الله تعالى عن إبراهيم قل إن صلاتي ونسكي ذبحه، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وحقيقة الأمر في شرع من قبلنا فيه تفصيل، نقول شرع من قبلنا جاء شرعنا بنسخه، فهذا قول واحدا ليس شرعا لنا، شرع من قبلنا جاء من شرعنا ما يوافقه، هذا قولا واحدا شرع لنا. يبقى إذن المذاهب بأسرها متفقة هو الآن، والخلاف في نذر يسير، الخلاف في نذر يسير، الخلاف في نذر يسير، وهو شرع من قبلنا سكت شرعنا عنه مسكوت عنه، جاء خلاف فيه هنا، هنا جاء خلاف فيه. نعم. وتمسك الشافعي بقول الله جل في علاه لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قوي، لكن قد يرد عليه بأنه لا منافاة أن يجعل لكل شرعة لكل أمة شرعة خاصة بها، وتأتي الأمة التي تأتي بعدها تأتسي بها مع بعض الشرائع الخاصة بها. نعم. إذن الأضحية واجبة عند الأحناف بهذا الدليل، وهو شرع من قبلنا شرع لنا، وقد قال الله جل في علاه مبين لنا ما كان الإبراهيم، قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، نسكي الذبح أو الآن لله رب العالمين، وقد قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. هذا تخريج الفروع على الأصول، لو في أسئلة تفضلوا. الله من كل شيء.
صلوا صلاح ده صلوا بالسلامات اهو خلاص
انزل
خلي بصير
صلوا اعملها خويا اول انزل
صلاح صلاح السلام عليكم ربع 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 ربع
نعم لو في اسئله تفضلوا ما شاء الله خد ممتاز انك تقرا القران بس خلاص تقرا القران ماشي كيف
نحت
بسم الله إن إبراهيم كان أمة قانتا العقيدة نأخذها بعد التفسير إن شاء الله ثم أوحينا إليك لو في اسئله تفضلوا اقرا انت حتى ابعثوا بالاسئله بعدين نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين
جزاك الله خير بوريت الآن الأسئلة تفضل يخرج لنا الأسئلة نعم
سائل يقول لو نذر أحدهم أن يعطي أحدا عطية وتعذر الوصول للطرف الآخر فهل يبقى في ذمته؟
لو نذر أن يعطي أحدا عطية وتعذر الوصول للطرف الآخر إن كان مستطاعا فوجب أن يوصله به أو بنائبه أو بوكيله أو بواسطة، وإن كان قد تعذر فغلب على الظن عدم الاستطاعة فلا شيء عليه، ويستحب أن يكفر عن يمينه، يستحب أن يطعم 10 مساكين ليس واجبا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يستطيع ابن آدم، لا نذر في معصية رسول الله في معصية الله ولا فيما لا يستطيعه ابن آدم.
سائل بيقول سؤالي عن خلق آدم بيد الله عز وجل، هل خلقه فقط وكل من يأتي بعد ذلك هو استنساخ لنوع الخلقة، أم يخلق كل مولود مصداقا لقوله بلى وهو الخلاق؟
سبحان ربي العظيم. هو الآن طبعا يعني النظر نظر السائل نظر إلى اسم الله جل في علاه الخلاق جزاه الله خير، لكن نحن نقول الله جل في علاه بشر، لم يباشر خلق أحد من البشر بيده إلا آدم عليه السلام، لم يباشر أحدا بيده خلقا بيده إلا آدم عليه السلام، ثم بيّن الله جل في علاه أنه خلق الخلق جميعا من ماء مهين كما قال الله جل في علاه من الصلب والترائب، بيّن الله ذلك من الصلب والترائب. يعني إذن فالخلق أصالة آدم عليه السلام الذي خلق الله بيده ونفخ فيهم روحه، ثم جميع الخلق بعد ذلك كانوا بكن أو قل بأنهم من ماء مهين كما بيّن الله جل في علاه بذلك، وهي أيضا بكن لأن الله جل في علاه قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، ثم قال له كن فيكون. نعم. قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وأهداه إلى صراط مستقيم، قال وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هنا في قوله ثم أوحينا إليك للنبي صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وهنا قد رضي الله لنا الإسلام دينا، وإبراهيم عليه السلام هو الذي سمانا المسلمين، وفي قول الله جل في علاه ثم أوحينا إليك أن اتبع أمر، وظاهر أمر الوجوب، وهذه أولا يستدل بها أهل الأصول على أن شرع من قبلنا شرع لنا، لأن الله قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، وهذا الاتباع على العموم إلا أن تأتي قرينة ويأتي دليل على النسخ في هذا الباب، قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، ويعضدون ذلك بقول الله جل في علاه فبهداهم اقتدي، ولأن ابن عباس قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم تبعا لداود في قوله فقال فخر ركعا ثم أناب، فظن داود أنما فتناه فخر ركعا ثم أناب، قال سجد لها النبي صلى الله عليه وسلم بسجود داود لها. نعم. استدل به الشافعية على وجوب الختام، لأن الله جل في علاه قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وإبراهيم عليه السلام قد اختتن بالقدوم بعد الثمانين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وحنيفا هنا مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وقلنا بأن الله تعالى مدحه وقال إن إبراهيم كان أمة لأنه كان قائما بأمر الله جل في علاه، وهو الذي وحد ربه ونشر التوحيد ودعا إليه وكسر الأسنام توحيدا لله جل جل في علا. لذلك قال الله تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهذه فيها دلالة أيضا بأن ملة إبراهيم ليست لا التوراة ولا الإنجيل. وهذا المحرف الذي فيه الشرك نسبوا عزيرا لله ونسبوا عيسى لله عليهما السلام، وهما خلق من خلق الله. قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا. قال ولكن كان حنيفا مسلما. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. هذه قد تكون حجة على الشافعي في مسألة شرع من قبلنا، لكن هو الشافعية لهم رد يردون به على من احتج عليهم بقول لا دل فعلا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. كيف يكون الرد؟ هذا على اتخاذ العمل ممتاز ممتاز. ما الدليل يا ابن العدل؟ ممتاز ما شاء الله والخطر الله، انت اجاباتك جيدة ايضا، يعني انا ارقب اجاباتك من ايام. ممتاز يا ابن العدل، نسأل الله ان ينفع بك الامة الاسلامية. رحمة الله النبي. ممتاز يا ابو الوليد. اذا الذي يمكن ان يرد به في كلام الشافعية انه على التوحيد، والسياق مفسر لذلك، السياق مفسر بذلك، لأنه قال ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا قال وما كان من المشركين. إذا هذه المسألة على التوحيد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، دينهم واحد وشرائعهم شتى. ففيها دلالة واضحة جدا على أنه في السياق المقصود به هو التوحيد، هو أصل الملة، أصل الاعتقاد. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وما كان من المشركين، وهذه أيضا فيها كذب قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة وجدهم قد صوروا التصاوير لإبراهيم وأنه استقسم بالأزلام، فقال كذبوا والله. فقال كذبوا والله ولقد علموا أنه ما استقسم بالأزلام قط. ولذلك الله برأه من كل شرك. قال وما كان من المشركين. ويستفاد من قول ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم في الاعتقاد في قول الله جل في علاه قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرنك إلى آخر الآيات. فهنا وجب على الأمة الإسلامية الاقتداء بإبراهيم عليه السلام ومن معه في التبرؤ من أهل الكفر والأوثان. نعم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. والحق أيضا قد يستفاد من هذه الآية في أمر عظيم جدا نستخدمه كثيرا ويفيدنا عند اختلاف الأدلة كثيرا. ما هو؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع، أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. لا مش أنا، لا مش أنا، أنت كيف هتمشي كده؟
السلام عليكم. الشيخ
نعم. ما هو؟ كان رفع عونك صالح، رفع الله مقامك، عليك عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم هو يقتدي بهم، بس المسألة المهم هتمشي كده؟ حاضر حاضر. ممكن ترى أنا همشي إزاي بقى؟ سيبها وتيجي تاخدها مني بقى. لا دي أنا همشي بيها بقى.
الشنطة
تاني؟
اه
طبعا.
بس
يا
حاجة
حط
كتاب
اللي هو بتاع التلفزيون. بتاع ايه؟ بتاع التلفزيون
بس.
هات الكتاب بتاع الوسطية بس.
الوسطية بس؟ سيب الشنطة اللي
عشان المذاكرة. ماشي ماشي. الثياب عندك؟ دقيقة معي لو سمحتم، دقيقة معي.
نعم. في قوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، فيها مسألة كما قلنا، تنفعنا كثيرا في مسائل كثيرة، ما أدري طلبتها منكم إلى الآن لم تأتي. طيب، هو المسألة المهمة في هذا الباب هي اتباع المفضول للفاضل، اتباع الفاضل للمفضول، على جواز، فيها دلالة على جواز اتباع الفاضل للمفضول. فبالإجماع أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم عليه السلام، إبراهيم أبو الأنبياء، وهو مقدم بالخلة على جميع الأنبياء إلا محمد صلى الله عليه وسلم، فإلا محمدا صلى الله عليه وسلم فهو مقدم بأبي هو وأمي، ومع ذلك أمره الله جل في علاه باتباع إبراهيم عليه السلام. وهذا كما قلنا يحل لنا إشكالات كثيرة وفيها ونظائر ذلك في شرعنا كثير. النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بقول الحباب بن المنذر وهو مفضول ليس بفاضل، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا المنزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة؟ قال: الحرب والمكيدة. قال: هذا ليس بمنزل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف وهو الفاضل وعبد الرحمن المفضول، وصلى خلف أبي بكر حتى رجع أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، أيضا صلى أبو عبيدة بن الجراح وأبو بكر وعمر بن الخطاب خلف عمرو بن العاص وهم أفضل منه بالإجماع وبالاتفاق، بايع جميع الصحابة معاوية، وهناك من الصحابة من هو أفضل من معاوية، ابن عمر أفضل من معاوية، الحسن الحسين أفضل من معاوية رضي الله عنهم أجمعين. فاتباع الفاضل للمفضول أمر في شرعنا، وفيه ما فيه من الغايات وتحقيق المصالح والمقاصد. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وإذا قلنا وما الحكمة بأن النبي يتبع إبراهيم عليه السلام، قلنا لأن إبراهيم قد سبقه إلى القول بالحق وإلى نشر التوحيد وإلى نصرة التوحيد، لما سبقه، وهذا أيضا فيها دلالة على أن للسبق معيار، على أن للسبق معيار وتأثير، على أن للسبق معيار وتأثير. قال: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفوا. إنما أصلب حصر وقصر. إنما جعل السبت إما في تعظيم أو تحريم، أنه اختلف فيه اليهود على التعظيم أو التحريم. إنما جعل السبت، إنما فرض تعظيمه وتحريمه. هذا معنى إنما جعل السبت لتعظيمه وتحريمه. وقرأ الحسن وأبو حيوة: إنما جعل السبت في القراءة المشهورة. وقرأ هنا: إنما جعل السبت، نعم، في تعظيمه وتحريمه، إنما جعل الله السبت. قال: على الذين اختلفوا فيه، وهم اليهود. واختلافهم فيه، قال العلماء أن موسى قال لهم: تفرغوا لله في كل 7 أيام يوما، يعني اعبدوه محض العبادة له سبحانه وجل في علاه، فاعبدوه يوم الجمعة ولا تعملوا فيه شيئا من صنيعكم، فأبوا أن يقبلوا ذلك، وقالوا: لا نبتغي إلا اليوم الذي فرغ فيه من الخلق، وهو يوم السبت. وانت ترى فضل الله على هذه الأمة أن الله جل في علاه أضل اليهود عن يوم الجمعة وأضل النصارى عن يوم الجمعة، ويعني قد امتن علينا بالجمعة. قالوا: لا نريد إلا اليوم الذي فرغ فيه من الخلق يوم السبت، فجعل ذلك عليهم وشدد عليهم فيه. وروى أبو صالح بن عباس قال: مقاتل لما أمرهم موسى بيوم الجمعة قالوا نتفرغ يوم السبت. قالوا نتفرغ يوم السبت فإن الله لم يخلق فيه شيئا. فقال إنما أمرت بيوم الجمعة. فقال أحبروم انتهوا إلى أمر نبيكم، يعني اسمعوا وأطيعوا له الفوز في ذلك. فأبوا فذلك اختلافهم. فلما رأى موسى حرصهم على السبت أمرهم به فاستحلوا فيه المعاصي. هم أرادوا أن يعظموا السبت، لا ينشغل أحد منهم بالدنيا ولا بالمعاصي ولا أن يقترف أثاما. فقال فاستحلوا فيه المعاصي، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. وقد ورد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رأى موسى رجلا يعمل قصبا يوم السبت فضرب عنقه وعاكفت عليه الطير 40 صباحا. جاء في بعض الأثار أن الله تعالى بعث موسى يوم السبت ونسخ السبت بالمسيح. والنصارى عظموا يوم الأحد، أما الجمعة فقد امتن الله علينا به. والقول الثاني في قوله إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، اختلافهم في إيش؟ أن بعضهم استحله وبعضهم حرمه. هذا ظاهر كلام الجمهور المفسرين، أن بعضهم استحله وبعضهم حرمه. والحق بأن القولين صحيحان ولا مخالفة بينهم، لأن القولين صحيحان ولا مخالفة بينهم. فقد اختلفوا على يوم السبت، وموسى عليه السلام قال لهم الجمعة، قالوا لا السبت. ولما عزموا على السبت وشددوا على السبت أعطاهم الله جل في علاه منحهم يوم التفرغ والعبادة المحضية لله يوم السبت، فقد قصروا في ذلك، بل ارتكبوا المعاصي والآثام في هذا اليوم. لذلك نزلت عليهم العقوبة والتشديد والأصار التي لم تكن على أمم سابقة منهم، كما قال الله جل في علاه ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما أرعوها حق رعايتها. قال الله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ادعوا إلى سبيل ربك أي للتوحيد. ادعوا إلى سبيل ربك إلى التوحيد، لأنه سبيل واحد، وهذا السبيل الذي سلكه جميع الأنبياء. ادعوا إلى سبيل ربك يعني إلى التوحيد، إلى دين الإسلام، كما قال الله تعالى ودين الإسلام ودين التوحيد. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وقال في الآية الأخرى ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال الله جل في علاه هو سماكم المسلمين من قبل. نعم. ادعوا إلى سبيل ربك يعني ادعوا إلى التوحيد، إلى توحيد ربك جل في علاه. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لا بد من حسن العرض، ولا بد من الرفق، ولا بد من المجادلة، ولا بد من إظهار الحق، ولا بد من إبطال الباطل، ولا بد من إزالة الشبهة. لا بد من إزالة الشبهة. لذلك قال ادعو على سبيل ربك بالحكمة. وأما الحكمة قال بعض العلماء الحكمة هنا هي القرآن، والثاني الفقه، وفي الثالث النبوة. والصحيح أن نقول الحكمة إذا اجتمعت مع الكتاب كانت السنة. الحكمة إذا اجتمعت مع الكتاب كانت السنة، وإذا افترقت كانت الكتاب والسنة، لأن الكتاب داعية للحكمة والسنة داعية للحكمة. فالحكمة هنا إذا اقترنت بالكتاب يقصد بها السنة. هذا إذا اجتمعت مع الكتاب يقصد بها السنة، وإذا انفردت كانت الكتاب والسنة، لأن الكتاب داعية للحكمة وأن السنة داعية للحكمة. نعم. وأيضا يقال بالفقه، وهذا صحيح لأنه اسم فقه الدعوة. أنت رأيت يوسف عليه السلام لم يبرح ولم يترك دقيقة واحدة في الدعوة إلى الله جل وعلا. يوسف عليه السلام ماذا حدث؟ يوسف عليه السلام دخل السجن ظلما وزورا، ما توانى دعوة إلى الله جل وعلا. فلما جاء القوم وأحسنوا به الظن وقالوا إن لنراك من المحسنين، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم إلى آخر الآيات. فدعاهم إلى التوحيد، دعاهم إلى التوحيد. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والنبوة طبعا تدعوهم وتبين لهم النبوة، لأنهم وجب عليهم أن يتخذوا رسول الله أسوة حسنة.
قال والموعظة الحسنة، الموعظة الحسنة هي القرآن، فالقرآن أبلغ وأفصح موعظة حسنة. وقيل الأدب الذي يعرفونه، والحق أن الموعظة الحسنة القرآن والرفق واللين والتحبب وكل ما يكون يعني قربة لهم حتى يستعطف قلوبهم وحتى يجرهم إلى الله جل في علاه جرا جميلا. الموعظة الحسنة كما قلنا القرآن، القرآن أعظم موعظة حسنة، والقرآن فيه الكلام على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. فالرفق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان رفق بشيء إلا زانه، ويكون فيه الحكمة والأدب وأيضا جميل ما يعرفون من الأسلوب الذي يقبلونه. قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. جادلهم أي جادل أهل مكة، لأن المعترك كان بينه وبين أهل مكة، أما ذهب إلى المدينة كان هناك حقا المنافقون نعم، لكن أهل مكة هم الذين كانوا يجادلون ويخاصمون رسول الله في القرآن. قال وجادلهم يعني أهل مكة، وقيل أهل الكتاب، لأن الكلام هنا في مسألة السبت وأحكام السبت، فيكون السياق يكون السياق هادف إلى الكلام مع أهل الكتاب. قال وجادلهم، وهم الذين يجادلون أن عندهم علم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى في علاه. وجادلهم أهل مكة وأهل الكتاب، ونحن نقول الحق المجادلة بالحسنى للجميع، لأهل مكة للنصارى واليهود للجميع. قال وجادلهم بالتي أحسن، يعني جادلهم بالقرآن، فما أحسن شيء يعني من القرآن، فجادلهم بالتي أحسن، جادلهم بالتي أحسن، أحسن حسناتها لا إله إلا الله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعانية بالعانية، قال لا إله إلا الله من الحسنات، قال هي أحسن الحسنات. وجادلهم بالتي أحسن بالرفق واللين، فما كان رفق شيء إلا زانة. قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدي. إن ربك، شوف انظر الصورة بأسرها، نصطحب فيها دائما مسألة الإضافة، الإضافة التشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دلالة على الحظ والمكانة لنبينا. ادعو إلى ربك إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لست أنت الذي تلقب على القلوب، عليك وظيفة واحدة أدها والله شكور. وكان الأداء هو البلاغ والتبيين. قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فبلغت رسالته. وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فهذه فيها وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وما عليك إلا ذلك، والله أعلم بمن ضل عن سبيله، لأنه أعلم بالقلوب، هو الذي كشف القلوب. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من المهتدين. الفوائد المستنبطة، شريعة من قبلنا شريعة لنا، ما لم يأتي من شرعنا ما ينسخها. لا يصح التوحيد إلا بالتبرؤ من الشرك، وما كان من المشركين. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله. من شدد شدد الله عليه، ومن خفف خفف الله عليه. إنما على الرسول البلاغ. كم؟ أربعة. متأكد إنها أربعة. سلم. فضل الرفق. عليكم السلام ورحمة الله. أربعة كده.
فضل الجدال بالحق، فضل الجدال بالحق والوصول للحق. اعتقد خمسة هكذا.
الوسطية تفضل. نعم.
وقوله تعالى
الوسطية
وقوله تعالى منهم من كلم الله وقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقوله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وقوله إذا وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وقوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. وقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلك قال الله من قبل. وقوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون.
جزاكم الله خيرا. هنا ما زلنا في صفة الكلام لله جل في علاه وهي صفة ثابتة لله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة خلافا للبدعة والضلالة وأن الله جل في علاه يتكلم وكلام الله مسموع بصوت وحرف. وأهل البدع قد ابتدعوا في هذه الصفة ابتداعات شتى، فمنهم من قال بأن كلام الله تعالى قديم وهذا كلام الكلابية، ومنهم من قال بأن كلام الله بأن القرآن هو كلام الله لكنه لم يكن يعني هو كلام الله تعالى صفة من صفات الله جل في علاه لكن لم يكن متكلما كرمية. أو من أنا وهمت الآن أعيدها. يعني هو عامة الكلابية قالوا بأنه قديم، أخشى من الوهم، وأيضا الأشعار قالوا بأنه الكلام النفسي هو عبارة عن كلام الله جل في علاه والجهمية نفوا ذلك، والمعتزلة قالوا القرآن مخلوق. كل هذه من أنواع شتى لهؤلاء أهل البدع والضلالات. نعم.
والآيات قد جاءت تبين بأن كلام الله جل في علاه صفة من صفاته وليس مخلوقا، وأن الله تكلم بصوت وبحرف، وسمع ذلك جبريل عليه السلام والملائكة أيضا كما في الحديث كسلسلة على صفوان. نعم، فهناك من قال بأن كلام الله مخلوق كالمعتزلة، ومنهم من قال بأنه قديم، وهذا نعم عبد الله بن سعيد بن كلاب هو الذي قال بذلك. وأما أهل السنة والجماعة قالوا بأن القرآن كلام الله جل في علاه، تكلم به وسمعه جبريل ونزل به إلى النبي الأمين. وأما الأشعار قالوا الكلام النفسي، وهذا معناه تعطيل الكلام، معناه أنهم لا يصفون الله جل في علاه بالكلام. قال الله تعالى منهم من كلم الله، وجاء يحرفها من يقول بأن القرآن مخلوق، قال منهم من كلم الله سبحان ربي العظيم. فقال له العالم السلفي، قال له إذا فعلت ذلك بهذه الآية ماذا ستفعل بقول الله جل في علاه؟ فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لا يستطيع هنا في مسألة الضمير أن يتلاعب فيها، والله جل في علاه ينادي على عباده، وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، منهم من كلم الله وهو موسى عليه السلام. ولذلك قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، الفعل مفعول مطلق هنا المؤكد للفعل، يبين أنه الكلام بصوت وحرف. منهم من كلم الله، هذا تشريف لموسى عليه السلام، ولذلك عند المحاججة بين موسى وبين آدم قال آدم أنت موسى، موسى بني إسرائيل الذي اصطفاك الله على عباده برسالاته وبكلامه، قال وخط لك التوراة بكلامه، فهو كلمه الله جل في علاه وشرفه بأن سمع كلام الله جل في علاه. ولذلك قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا تأكيد على أن الكلام كان من الله جل في علاه بصوت وحرف، وسمعه موسى عليه السلام، سمع موسى، بل الحوار كان بين الله وبين موسى عندما قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقيها يا موسى فألقاها فإذا حية تسعى. قال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وهو من الكلام اشتاق للرؤية، لذلك قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نديا، المناداة كانت لموسى عليه السلام، وناداه الله جل في علاه من جانب الطور الأيمن، والمناداة لا تكون إلا بصوت وحرف. وهنا أيضا الكلام كان لموسى رفعة لموسى وتخصيصا لموسى عليه السلام، والنداء نداه الله جل في علاه كما نادى الملائكة نادى موسى، والنداء لا يكون إلا بصوت وبحرف ويكون مرتفعا. قال وناديناه أي موسى عليه السلام وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وهذه فيها أيضا المناجاة لموسى عليه السلام عندما قال الله جل في علاه يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. قال وناديناه من جانب الطور، والطور هو الجبل بين مصر ومدين. نعم، ووصف وهنا التقييد قال من جانب الطور الأيمن، والمعنى الذي يلي يمين موسى عليه السلام، وقربناه نجيا جعلناه مناجيا قريبا، وقد وصفه الله وصفا دقيقا قال وكان عند الله وجيها. وفي قوله وإذ نادى ربك نعم. طيب بعد الصلاة إن شاء الله نكمل الوسطية وندخل على السنن. بالنسبة لمسألة النذر، الأخت الفضيلة قالت الأخت جعلت النذر هذا خبيئة جزاها الله خيرا، وهي الآن لا تعرف يعني حتى لم يغلب على ظنها هل وصل لأهلي أم لا. المفروض أنها أولا تتأكد، فإن لم تتأكد وجب عليها أن تعيده مرة ثانية وتجعل واسطة أو وكالة
من اجل ان تتاكد انه وصل للايفاء بالنذر. طيب بعد صلاه ان شاء الله نكمل الوسطيه. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ربنا هنا ديا وبينا بان ابن تيميه اراد هنا ان يبين وسطيه اهل السنه والجماعه بين اهل البدعه والضلاله الذين في غلو والذين في جفو. الذين يقولون بان القران مخلوق والذين يقولون بانه ليس بمخلوق لكنه قديم، او الذين يقولون بانه كلام الله حقا ولكنه اكتسبه ولم يكن يعني متصف ولم يكن متصفا به قبل ذلك. وكل ذلك ضلالات وكفريات. وقد اتفقت كلمة أهل السنة والجماعة على أن من قال بأن القرآن مخلوق فقد كفر، ولأن القرآن صفة من صفات الله والكلام صفة من صفات الله جل في علاه الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بل والعقل والقياس كما بينا ذلك. وحتى بينا أيضا كيف يتعبد المرء لله به. قال وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. وإذ نادى والنداء أيضا هنا التأكيد على أنه يتكلم بحرف أو بصوت. وقلنا قبل ذلك صفة الكلام والمناداة هي يعني فيها التأكيد. المناداة فيه التأكيد الأكيد على أن الله تعالى يتكلم ويتكلم بصوت وحرف مسموع. ولذلك لما حاكموا ابن تيمية وقالوا بأنه يشبه الخالق بالمخلوق فعلى صفة على إثبات صفة الكلام، فقال ابن تيمية وكان القاضي يجلس فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله الأولين والآخرين ثم يناديهم بصوت يسمعه من قرب من بعد كما يسمعه من قرب. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الكلام مسموع. ولذلك قال القاضي قال هذا ثبت عن النبي؟ قال نعم. قال اذهب لا شيء عليك، انصاف، اذهب لا شيء عليك. الغرض، وهذا قلنا قبل ذلك تكرارا لأمرين، لإثبات الإنصاف والأمر الثاني لإثبات أن الله يتكلم بصوت وبحرف رغم أنف أهل البدع والضلالات. فيها دلالة على أن الظلم أيضا يقع على الكفر. قال أن ائت القوم الظالمين. قال وناداهما ربهما، وهذا لآدم وحواء، وأيضا النداء كما قلنا بصوت وبحرف. وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقول لكم أن الشيطان لكم عدو مبين. وأيضا في قول الله الفعلاء ويوم يناديهم فأقول ماذا أجبتم. وناداهما ربهما ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة، وهذه أيضا فيها المعاتبة بالمراجعة والنداء. وناداهما ربهما، إذا سمع آدم عليه السلام صوت الله جل وعلا وسمعت حواء نفس الأمر كلام الله جل وعلا. وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكم أن الشيطان لكم عدو مبين. وناداهما ربهما الذي خلقهما قال ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وتعلمون أن آدم عليه السلام عصى ربه بالأكل من الشجرة وتاب توبة النصوح فارتقى منزلة فوق المنزلة عندما قال الله تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الله تعالى ينادي الجميع على ويسألهم تعرف أنك أنت العز الأكرم. وقال ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين. هنا لابد أن تفهم هذا لفت انتباه لمسألة عقدية مهمة. ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين، فيها لفتة مهمة جدا أريد أن أعرفها، ما هي لفتة عقدية من الأهم بمكان. نعم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. ما لفت العقيدة المهمة في قول الله جل في علاه ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. عندنا زيارة كلام الله جل في علاه في وجهين أو في جزئين من الآيات، ويوم يناديهم الندى فيقول، فنداء وقول، نداء وقول. نعم. لكن هذه على عرصات يوم القيامة. الآية يا سلفي عن يوم القيامة، يوم يناديه فيقول ماذا أجبت المرسلين، هذه يوم القيامة. تعالوا عندنا مسألتان عقديتان مهمتان أتوا بواحدة منها سعيد، جزاه الله خير. نعم، عندما يقول يوم يناديهم فيقول ماذا أجبت المرسلين، فيها دلالة في الرد على المعتزلة ومن وافقهم بأن ميثاق الذر حجة، لأن الله لما سألهم عن المرسلين، سألهم عن المرسلين. نعم. هم يقولون بقول الله جل وعلا إذا أخذ ربك من بني آدم من ذريهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، يجعلونه حجة. وطبعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل، قال أرأيت لو كنت تملك الدنيا أكنت مفتديا بها من هذا العذاب؟ قال اللهم نعم. فقال أطلبت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك، طلبت منك أن تعبدني لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك، فأبيت إلا الشرك. طب الثانية في هذا الباب، ويوم يناديهم فأقول ماذا أجبتم المرسلين، فيها دلالة على أن تكذيب رسول تكذيب لجميع الرسل، فيها دلالة على أن تكذيب رسول فيها تكذيب لجميع الرسل. التكذيب لرسول واحد تكذيب لجميع الرسل، وهذه مهمة جدا بينها، إلا أن يقال أنه جمع وفرق. والصحيح على ما قلنا بأنه عندما قال ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين، على أساس أن التكذيب برسول واحد تكذيب لجميع الرسل، وجميع الرسل يتفقون ويتحدون في أصل الدعوة ألا وهي توحيد الله جل في علاه. فيسألهم الله جل في علاه عن أهم ما يتبعون فيه الرسل من توحيد الله جل في علاه واتباع شرعة الله جل وعلا التي أرسل بها الرسول الذي جاءهم. كل هذه الأدلة أتى بها المصنف في المنادات، أتى بها ليرد بها على الأشاعرة الذين يقولون بأن الكلام هو عبارة يعني عن الكلام النفسي. وهنا كل الآيات التي جاءت بأن الله جل وعلا ينادي فإنها دلالة على أنه يتكلم، ويتكلم بصوت وحرف. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين فأقول ماذا أجبتم المرسلين، ونادهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكم أن الشيطان لكما عدو مبين. فإذا هذه كلها الأدلة التي أتى بها شيخ الإسلام ليبين لك ويثبت لك بأن الله جل وعلا يتكلم بصوت وحرف. إذا لا مجال لهؤلاء الضلال أهل البدع والضلالات الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، لأنه قال فيقول، فهذه دلالة أنه هو الذي يتكلم سبحانه جل في علا. لذلك قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وهذا طبعا فيه دلالات واضحة على إثبات الكلام لله جل في علاه، لأنه أضاف الكلام لله جل في علاه. وقلنا كل معنى يضاف إلى الله جل في علاه ولم يكن عينا مستقلة بذاتها فإنها إضافة صفة لموصوف، فإنها إضافة صفة لموصوف. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه. فأضاف كلاما لله جل في علاه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريش منعوني أن أبلغ كلام ربي. وهذا الكلام لله جل في علاه. وأيضا كان في دعاء أنه يقول: أعوذ بكلمات الله التمات بكلمات الله التمات من شر ما خلق. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى أسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه. يعني وإن انتهك الحرمة وقال انتهك الهدنة وقال أنه يريد أن يسمع كلام الله فأسمعه، وإلا فأسمعه كلام الله جل في علاه ثم خذه فأبلغه ما منه المكان الذي يأمن فيه، وبعد ذلك يكون حربيا على أصله. قال: ألا رجل يحملني إلى قوم لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. قال: ثم أبلغه ما منه. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذه رحمة من الله جل وعلا بهم، رفع المجال أو فتح المجال لهم لأن يدخلوا في دين الله جل في علاه، فإن الله غني عن عذاب هؤلاء بأنفسهم. قال: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وكلام الله جل في علاه هو القرآن، كلام الله هو القرآن. فليس بكلام جبريل ولا كلام النبي الأمين، ولا هو من المخلوقات، بل هو كلام الله جل في علاه تكلم الله به بصوت وحرف وسمعه جبريل عليه السلام من ربنا سبحانه جل في علاه. إذن لنا أن نقول بأن القرآن قد ينسب إلى جبريل، ينسب إلى النبي الأمين، ينسب إلى رب العالمين، كما قال الله تعالى: تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقول الله تعالى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. هذا قول من؟ من المقصود بهذا؟ جبريل عليه السلام. إنه لقول رسول كريم. نعم. فإذا نقول بأنه يطلق تارة ويراد به أن الله تعالى تكلم به وأوحى به إلى جبريل أن ينزل به إلى النبي الأمين. تنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك تكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وأما في قوله إنه لقول رسول كريم، هذا بالنسبة لجبريل عليه السلام، فهذا للبلاغ، هذا للبلاغ لا للإنشاء. فنسبته لله جل في علاه للإنشاء، ونسبته لجبريل عليه السلام وحيا للأداء والتبليغ، ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا الأداء والتبليغ. بوركتم. قال: وإنه لقول رسول كريم. إذن هذا القرآن غير مخلوق، والقرآن هو كلام الله تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به إلى الروح إلى النبي الأمين. نعم. الفوائد المستنبطة من الآيات: فضل موسى عليه السلام، لأن الله خصه بالكلام، قال: لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إياكم الظلم، أن الظلم ظلمات يوم القيامة. لأنه قال: ائت القوم الظالمين.
أمانة أهل الإسلام، أمن من أراد أن يسمع وأخذه حتى أبلغه مأمنة، أمانة أهل الإسلام. لو في أسئلة تفضلوا. ثم السنن. بسم الله. بسم الله. نعم قرأ سبحان الله. أخت عائشة جزاك الله خيرا، أبلغي الوالد السلام الحار، حفظه ربي ورفع مقامه وأحسن إليه ويسر عليه أمره وشكر له وأمد في عمره وأحسن في عمله، اللهم أمين رب العالمين، وجعلك وجعل أهلك بارين به، اللهم أمين رب العالمين. رفع الله مقامك الصالح، يسر الله عليك أمرك. طيب لو في أسئلة اتفضلوا. نريد
تفضل. في زين سلام سلام بن ماجه تفضل.
سنن ابن ماجه كتاب المناسك باب الحائض تنفر قبل أن تودع.
نعم أحسن الله لك من الإسلام، نسأل الله أن يلبسك ثوب الصحة والعافية وأن يجعل ذلك رفع في درجاتك وأن يحسن إليك وأن يرفع مقامك وأن يمد في عمرك ويحسن في عملك. اللهم أمين. سأل الله العظيم والبرنامج العظيم أنا أشفيك.
سنة الماجة كتاب المناسك باب الحائض تنفر قبل أن تودع. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة.
أبو بن أبي شيبة صاحب المصنف ثقة ثبت أمين العلماء الجماعة إلى الترمذي.
وعلي بن محمد
فينا.
قال حدثنا سفيان بن عيينة.
سفيان بن عيينة الثقة ثبت الأمين كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة. نعم العلماء الجماعة شيخ الشافعي.
عن الزهري.
الإمام الزهري أمير المؤمنين في الحديث كان يدلس والعلماء احتملوا تدليسه من أجل بحر روايته.
عن عروة.
عروة هو عروة بن الزبير وهو من أزهى الناس لكن هو أزهى الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كان عابدا تقيا نقيا صواما قواما وكان من الفقهاء السبعة.
عن عائشة.
عائشة رضي الله عنها وأرضاها هي أعلى النساء العالمين ومن السبع المكثرين على النبي الأمين.
وحدثنا محمد بن رمح.
محمد هو محمد بن رمح من الصفات الأثبات رواه الجماعة.
قال أنبأنا الليث بن سعد.
الليث بن سعد مفخرة المصريين فكان فقيها محدثا. قال عنه الشافعي الليث أفقه من مالك ولكن لم يحمله أصحاب.
عن ابن شهاب.
ابن شهاب الزهري أمير المؤمنين في الحديث. نعم.
عن أبي سلمة.
أبو سلمة هو عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن في قول أنه من الفقهاء السبعة وكان تقيا نقيا عابدا ولكن أضاع عليه العلم الكثير بمجادلة ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه.
وعروة.
مقرونا بعروة عروة بن الزبير وأثبت الناس في عائشة رضي الله عنه وأرضاه كان فقها محدثا وهو من الفقهاء السبعة.
عن عائشة.
عائشة رضي الله عنه وأرضاه أبن سائل العالمين.
قالت حاضت صفية بن صفية بنت حيي بعدما أفاضت. قالت عائشة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي فقلت إنها قد أفاضت ثم حاضت بعد ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
أنا حبيبي قلت لنا ترجمت قبل ذلك لا تعيد ثانية يعني تقول وتطمئن خلاص. علي بن محمد الطنافسي من ثقات الأثبات أو الشيخ نصير قال لك الطنافسي هنا.
قال حدثنا أبو معاوية.
علي بن محمد. نعم الطنافسي. نعم نعم.
قال حدثنا أبو معاوية.
محمد مخازم الضرير من أثبت الناس في الأعمش أصح الناس كتابا في الأعمش.
قال حدثنا الأعمش.
الأعمش سليمان بن أهران إذا قال أخبارنا حدثنا فعض علي بن نوارز من أساطير المحدثين.
عن إبراهيم.
إبراهيم النخعي من إبراهيم بن يزيد النخعي هو شيخ الإمام الأعمش وهو فقيه من 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 أتقاء الكوفة وكان فقيها محدثا.
عن الأسود.
خاله الأسود بن يزيد النخعي من ثقات الأثبات رواه الله جماعة وهذه رواية الأصاغر عن الأكابر.
عن عائشة قالت ذكر رسول
الله. ثلاثة من التابعين أيضا الأعمش إبراهيم الأسود. نعم.
عن عائشة قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية فقلنا قد حاضت فقال عقر حلقة ما أراها إلا حابستنا فقلت يا رسول الله إنها قد طافت يوم النحر. قال فلا إذن مروها فلتنفر.
نعم هذا على كما بينا قبل ذلك بأن طواف الوداع واجب واجب من الواجبات وأن من واجبات الحج وقلنا الفرق بين الواجب والركن بأن الواجب قد يجبره الدم وأما الركن لا لابد من الاتيان به. فطواف الوداع واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف آخر عهدهم بالبيت الطواف فهو واجب من الواجبات وإن كان قد يعني سقط عن البعض لكن هذه لا إلا فالصحيح أنه واجب من الواجبات وهذا خلاف الأحناف
ولأنهم يرون أنه سنة مستحبة ولو تركه وسار لا شيء عليه. وجماهير أهل العلم يرون بأنه واجب من الواجبات وعليه دم, واجب من الواجبات وعليه دم. وبعد اختلافين في هذه المسألة في طواف الوداع هل هو واجب أم هو مستحب, الراجح أنه واجب كما قلنا, والقول للنبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. اتفقوا بعد ذلك على أن الحائض لا طواف عليها, وشذ من شذ في قول ذلك, شذ من شذ في قول ذلك. فهذا قول غير معتد به غير معتبر, والقول الصحيح بأن الحائض لا طواف عليها, أن الحائض لا طواف عليها, طواف الوداع يعني لا طواف عليها من طواف الوداع. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فسأل عن صفية قالوا حاضت, قال حابستنا هي, يعني هي الآن تكون حائضا فتبقى لتطهر ثم تغتسل ثم تطوف, حابستنا هي. فيها دلالات, الدلالة الأولى أن الطهارة شرط في صحة الطواف, والأمر الثاني بأن طواف الزيارة واجب بل هو ركن من أركان الحج, وأما طواف الوداع فواجب من الواجبات. إذن طواف الوداع واجب من الواجبات, والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في غير ما موضع وقال خذوا عني مناسككم, لما قال حابستنا هي كان على طواف الإفاضة ليس على طواف الوداع. فلما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هي حاضت قال فلتنفر إذن, فأسقط عنها النبي صلى الله عليه وسلم طواف الوداع. إذن الطواف ذاته عبادة, وهذا طواف الوداع واجب. فإذا لم يستطع المرء الوصول إليه فإنه لا يسقط عنه جبران, إن يسقط هو فلا يسقط عنه جبران. فإن فاته طواف الوداع فعليه دم, إن فاته طواف الوداع فعليه دم. لذلك قال أنا عائشة حاضت صفية بنت حي بعدما أفاضت, ولذلك قال أحابستنا هي, وهذا أمر شديد, أحابستنا هي, قالوا إنها حاضت, وقالت عائشة إنها طافت طاف الإفاضة, فقال فلتنذر إذا, لما علم الباب مفتوحا فقال إذا, يعني أعطاها تشجيعا, يعني الباب غير مفتوح, وقال أحابستنا هي, فقالت عائشة وكانت أفقه, هذا التشجيع لعائشة أنها كانت أفقه في ذلك, فقالت إنها طافت إنها أفاضت, يعني كان النبي قال أحابستنا هي من أجل أن تطوف هي, نجلس تحبسنا من أجل أن تطوف وتبقينا معها. فقالت وهذا حقها, قالت عائشة رضي الله عنها لا إنها طافت طواف الإفاضة, إنها أفاضت, وهذا يعني أنها كانت حريصة على الانتهاء في المواعيد الصحيحة, وهي لما أفاضت حاضت صفية فامتنعت من الطواف, لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلتنفر إذا. ذلك احتج الأحناف بمثل هذا على أنه سنة وليس بواجب, قالوا لأن من السنة الكونية, أو قالوا أن عادة الواجبات أنها لا تسقط, فكيف تسقط مع صفية ومع غيرها, فقالوا ما هذا إلا لأنه سنة. هذا قول الأحناف, رأوا بأن الأوامر جاءت بها وفعل النبي صلى الله عليه وسلم جاء بها وقال خذوا عني مناسككم, فقالوا هذه تدل على الوجوب. فلما أسقط عن صفية طواف الوداع قالوا الواجب لا يسقط بحال, فهذه فيها دلالة على أنه سنة وليس بواجب. وقد نقول المسألة هنا قد نوفق بينها بأنه واجب على العموم ويخص من ذلك المرأة الحائض, واجب على العموم ويخص من ذلك المرأة الحائض, لا عليها يعني المرأة الحائض ليس عليها طواف الوداع, سقط منها من أجل أن الله جل في علاه قد قدر عليها ذلك. في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال عقرى حلقى ما أراها إلا حابستنا,
قال علق عقر حلقة يعني هنا يدعو عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا بصحيح. لماذا؟ هذا من لغات العرب وهي غير مرادة، عقر حلقة غير مرادة، كقوله لعمري، هذا مما درج عليه لسان العرب وهو يعني غير مراد، هو غير مراد. والنبي صلى الله عليه وسلم هاله ما تفعل يعني، أو هاله ما كان لصفية، لأنه قال عقر حلقة أراها إلا ما أراها إلا حابستنا. قال فقلت يا رسول الله إنها قد طافت يوم النحر. قال فلا إذن فلتنفر. يعني المسألة ليست مسألة النظر إلى طهارة المكلف للطواف، لا، النظر إلى النوع. فالذكر وجب عليه إلا من مرض، والأنثى وجب عليها إلا أن تكون قد طافت طواف الزيارة. نعم. إذن في قول عقر حلقة هذا غير مراد. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضعها. أمر بأن تنفر صفية رضي الله عنها وأرضاها، لأنها كانت قد طافت طواف الوداع، أو طافت طواف الإفاضة، لأنها قد طافت طواف الإفاضة. إذن ملخص القول في سنة ابن ماجه، الطواف بالبيت واجب، طواف ليس طواف القدوم، طواف الوداع واجب، لأن النبي فعله وأمر الصحابة بفعله وأمر نساءه بفعله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وأسقطه الله جل وعلا عن طائفة أهل البدع والضلالات، لا كأنه يكون إمعانا في البيان على تيسير الشريعة. الفوائد المستنبطة: التماس الأعذار للأخيار، التماس الأعذار للأخيار. لا حكم للغو الكلام، لا حكم للغو الكلام في قول عقر حلقة. الخلاف الأصولي بين العلماء: الأمر بالأمر للوجوب أم لا؟ الأمر بالأمر للوجوب أم لا؟ قال مروها فلتنفر. إن كان جميع الأصوليين يرون بأن الأمر ليس على الوجوب. نعم. والحق بأنه ظاهر جدا على الخلاف يعني. هو ظاهر. ف أن الأمر بالأمر للوجوب. الأمر أن الأمر بالأمر للوجوب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها. يعني مر ابن عمر.
في سؤال؟
نعم
تفضل.
يقول هل الحكمة أعم من الموعظة الحسنة؟ وما سبب تقديم الحكمة على الموعظة؟ وهل الموعظة تدخل في الحكمة؟
هو الأصل في ذلك أنه ما دام قد هذا ما دام قد جاء التغيير قال ما دام قد جاء بالعطف ففيه التغيير، إذ الأصل في العطف المغايرة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسن. وأما الحكمة كما قلنا بأنه في الوقت المناسب للمحل المناسب، وأن يضع الشيء في موضعه، وقيل بإتقان العلم، وضع العلم في موضعه. والموعظة الحسنة بالقرآن، فالقرآن هو موعظة حسنة. فالحق أن الأصل في العطف هو المغايرة، وأن الموعظة الحسنة علم تحتاج إلى علم ليوضع في موضعه.
يقول أليس قول النبي صلى الله عليه وسلم عقرى حلقة من باب أنها زكاة لها وتطهير، فإذا دعا النبي على أحد وليس أهلا لذلك كان زكاة له أجر؟
هو طبعا هذا هذا كلام ممتاز يا سلفي، هذا كلام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينفع جدا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أشبع الله بطنه على معاوية. فنقول لهم هؤلاء الأخباث الذين يتمسكون بذلك بأن معاوية قد تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأنتم تمدحونه وهو قد خرج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فقل خسئتم، وأن معاوية رضي الله عنه وأرضاه من خيرة الصحابة كاتب الوحي. والرد على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اشترط على ربه أنه بشر بأنه يعني من سبه ولم يكن أهلا لذلك أن يجعله الله رحمة له. فهذا إن كان قاصدا والنبي قد قصد لا أشبع الله بطنه فكانت دعوة له. أما هنا عقرى حلقة لم يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قصدها، هي كانت من كلام العرب، مثلها بالضبط مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم وإلا تربت يدك، لما قالت لها عائشة قالت للمرأة لأم سليم تربت يمينك أو تربت يداك فضحت النساء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل أنت تربت يدك وتربت يداك أن تسقط بالأرض فقرا، وهذا غير مراد، فهذا من باب ما درج على لسان العرب. الملكة هذه
تقول هل صحيح أن أي شيء يعطيه الرجل لزوجته يكون الانتفاع فقط لكن هو يملك عين الشيء كالإجارة مثلا؟
لا، لو أعطاها كهدية ملكته إيه؟ المسألة حسب النية.
سنن الترمذي أبواب تفسير القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
باب ومن سورة الممتحنة. حدثنا ابن أبي عمر
ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني الحافظ من الثقات،
قال حدثنا سفيان
سفيان بن عينة من الثقات الأزبات شيخ الشافعي، كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة،
عن عمرو
رواه له الجماعة، عمرو بن دينار من الثقات الأزبات رواه له الجماعة،
عن الحسن بن محمد
الحسن بن محمد والحسن بن محمد بن الحنفية من الثقات،
عن عبيد الله بن أبي رافع
عبيد بن أبي رافع من الثقات التابعي وعن تابعي هنا، قال أبو حاتم الرازي ثقة، قال ابن معين ثقة، وقال ابن سعد ثقة كثير الحديث.
قال سمعت علي بن أبي طالب
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه ختم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه وزوج ابنته سيدة نساء العالمين، وهو رابع الخلفاء الراشدين فارس الإسلام رضي الله عنه وأرضاه،
يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن فيها ضعينة معها كتاب فخذوه منها فأتوني به، فخرجنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة، فإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرج الكتاب، فقالت ما معي من كتاب، قلنا لتخرجن الكتاب أو لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، قال فأخرجته من عقاصها، قال فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
فقال ما هذا يا حاطب، قال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة،
يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة.
فأحببت إذ فاتني ذلك من نسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا وارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق، فقال عمر بن الخطاب دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا فما يدريك، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، قال وفيه أنزلت هذه السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة السورة، قال عمرو وقد رأيت ابن أبي رافع وكان كاتبا لعلي، هذا حديث حسن صحيح وفيه عن عمر وجابر بن عبد الله، وروى غير واحد عن سفيان بن عيينة هذا الحديث نحو هذا، وذكروا هذا الحرف وقالوا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب، وهذا الحديث قد روي أيضا عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب نحو هذا الحديث، وذكر بعضهم فيه فقال لتخرجن الكتاب أو لنجردنك.
الله المستعان. هذا حديث عظيم أيضا فيه جمل، أولا هو لتفسير قول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وقد قال الله جل في علاه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس قال إلا أن تتقوا منهم تقاه. فمسألة الولاء والبراء، الولاء من للمسلمين وأهل الإسلام والبراء من أهل الكفر والطغيان، هذه مسألة فاصلة في أمر الدين. فمسألة الولاء من أهم المكان. قال الله تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم من آخر الآيات. إذن أقول بالنسبة لمودة الكفار فهي محرمة، وقد تصل بالإنسان إلى الكفر، قد تصل بالإنسان إلى الكفر. ولو كانت المودة أيضا أمر الدنيا وتملك الدنيا، قال الله تعالى: ذلك بأنه مستحب حتى الدنيا على الآخرة. وفيها النهي على كما قلنا المودة لأهل الكفر، وقد يقدمهم على أهل الإسلام، وهذا خلط وخبط عظيم جدا. عن علي بن أبي طالب أن رسول الله أرسله مع المخداج ومع الزبير للإتيان بالورق الذي كان مع المرأة، وكانت يعني خبأته في قاسية، لكنه لما صدق قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمرهم أمرا جزما أن يأتوا بالكتاب، فعلموا جزما أن المرأة معها مع الكتاب، لأن هذا وحي من الله جل في علاه. حتى قيل لا ائتي بالكتاب، قالت ما في كتاب، قال ائتي بالكتاب وإلا سنجردك من الثياب. فخشت على نفسها وأعطت الكتاب، وكان الكتاب لأهل قريش من حاطب بن أبي بلتعة. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أخذ الكتاب وقال: ما هذا يا حاطب؟ هذه دلت على نبل الخلق، وأن النبي دلت على نبل الخلق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتسرع بأبيه وأمه يستغفر الله في اتهامه، بل قال له: يا حاطب ما هذا؟ بكل رفق وبكل لين، لأنه لو كان حقا فعل ذلك رد عن ديني لكفره النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا حاطب ما هذا؟ فيها استثاق وفيها السؤال. هذا حسن الظن، يعني لما يسمع إنسان عن إنسان شيء لابد يرجع له ويسأله حتى يعلم الحقيقة، لا أن يأخذها وأبنى عليه أحكاما. هذا فعل المنافقين. لذلك قال بعض العلماء إن البحث في المعاذير وإحسان الظن بالمسلمين من فعل أهل الإيمان، وإن البحث عن العيوب أو العثرات التماس العثرات فهذا من أهل الخزلان والكفران. فقال له: ما هذا يا حاطب؟ أولا طبعا هم أخذوا الكتاب، لأنها هددها بأنه سيجرد الثياب، هددها عليه أو المقداد هددها بأنها لو لم تخرج الكتاب، وهم في وحي يعلمون أنه مع الكتاب، قالوا: لنجردنك من الثياب. فأتت بالكتاب وأعطتهم إياه، فأخذه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لما استلم الكتاب قال النبي: ما هذا يا حاطب؟ حاطب كان لابد أن يدع لنفسه سدا أو معضدا نصيرا، لكن لما علم الله الصدق من قلبه فات ذلك عنه، فقال: ما هذا يا حاطب؟ استثاق، وهذه فيها دلالة على فضل النبي صلى الله عليه وسلم، قد ينتظر الوحي لكنه أخذ بالأسباب. قال: ما هذا يا حاطب؟ فقال: يا رسول الله لا تعجل علي، والذي نفسي بيدي ما فعلت ذلك ردة عن ديني، وإني أعلم أن الله ناصرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الرجل، صدق ما فعل ذلك نزوة ولا مالا ولا مادة، فعل ذلك خشية على أهلي كما سيبينه. قال: إني كنت امرأة ملتقا في قريش ولم أكن في من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت لتفتني ذلك من نسب فيهم أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي. قال: وما فعلت ذلك كفرا وارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق. فقال عمر بن الخطاب: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد شهد بدرا. ولذلك قال الله تعالى: فما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فيها مسألة مهمة جدا كما قال الإمام مالك، مسألة الجاسوسية، وأنه ليس بالشرط أن الجاسوس يقتل في ذلك، والمسألة على مراتب، لأن الجاسوسية قد تصل إلى الكفر. قال علماء هنا: الجاسوسية معناها أنه يتجسس على المسلمين وأهل الإسلام، فإن فعل ذلك من أجل أهل الكفر وفرح بعلو أهل الكفر فالجاسوسية هنا قد تصل إلى الكفر، وإن فعل ذلك دون أن يعبأ بأهل الكفر ودون أن تكون نيته أن يعلو أهل الكفر، فهذا أيضا لابد من الفرار منهم وسد الخلة، سد يعني لابد من أن يحاكم أنه إذا فعل ذلك، عفوا، أنه إذا فعل ذلك في الجسية، إذا فعل ذلك ودس على المؤمنين نصرة وإرادة لعلو الكفر على الإسلام فهذا كفر، فهذا كفر مبين يخرج من الملة، فهذا كفر. وأما إن فعل ذلك على ما قال حاطب رضي الله عنه وأرضاه، وأراد يدا، أراد يدا فقط في أهل قريش حتى يطمئن على أهله، فهو واقع في كبيرة لا محالة، لكنه لا يكفر بذلك، هو واقع في كبيرة لا محالة لكنه لا ناجسية، واقع في كبيرة لا محالة لكنه لا يكفر بذلك. متى يكفر؟ إن فعل ذلك ردة بدينه، وإن أحب أن يعلو الكفر على الإسلام، وإن أحب انتصار الإسلام انتصار الكفر على الإسلام، فهذه جاسوسية تودي بحياته، هذه جاسوسية تودي بحياته. ففيها مراتب كما قلنا، وهي مراتب يعني قوية قد يصل الإنسان بها إلى الكفر، وقد لا يصل كما كان حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، ما وصل إلى ذلك، يعني ما وصل إلى الكفر، وكان فعل ذلك حماية لأهله، لذلك لم يكفره النبي. فكل إنسان وقع في ذلك إياه أن يكون قد وقع في ذلك حتى لو أطلقه، يبقى إذن أراد علو الكفر على الإسلام. فإذن هذه المسألة من الأهمية بمكان، نضبطها الجاسوسية صاحبها متى يحاسب؟ إن جس لأهل الكفر على عورات أهل الإسلام يحاسب هنا، يحاسب، لكن متى يحكم بكفره؟ إن كان فعل ذلك ردة عن الدين، أو فعل ذلك لعلو الكافرين على المسلمين، أو فعل ذلك لفرحه بهزيمة أهل الإسلام، فيكون بذلك كفر، وهذا الكفر يخرج من الملة. ولذلك عمر الخطاب قالها على العموم: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. إذن الجاسوسية بنفسها بذاتها لا تكون ردة إلا إذا انتوى الردة، أو كان يريد علو الكفر على الإسلام، أو انتصر أهل الكفر على أهل الإسلام ويرتضي بذلك. وهنا فيها دلالة على أنه على أن التأويل كما قال الدكتور تامر على أن التأويل مانع من موانع الكفر. نعم. وفيها أيضا بأن كبيرة السيئة تكفرها كبيرة الحسنة. قال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حينما قال الرجل لا تعجل علي يا رسول الله والذي نفسي بيدي ما فعلت ذلك ردة عن ديني. قال صدق الرجل, صدق الرجل, انصاف مع أنه أخطأ خطأ فاحش لكن أنصفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني صدق الرجل, قال صدق الرجل ونجاه الله جل وعلا لأنه ما كان أبدا يتمنى علو أهل الكفر على أهل الإسلام. في فوائد كثيرة جدا في الباب. الفائدة الأولى جواز تهديد الأسير وضربه. قال تخرجين الكتاب أو لنجردن السياط. من حسن الإيمان التبين الاستساق والتبين. من حسن الإيمان الاستساق والتبين, لا أن يقال لشخص شيء فيلصقه بالآخر التساقا فشوف أنه سلم ومعه الوحي وهو الذي يؤدبنا ويعلمنا ومع ذلك لما جاءه حاطب وهو معه الوحي والورقة معه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله اطلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. فتبين النبي قال ما هذا يا حاطب, تبين النبي قال ما هذا يا حاطب مع أنه يعلم النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي أنه بريء يعني ما فعل ذلك ردة عن دينه. فضل أهل بدر سيفويد. نعم ركن التوحيد الولاء والبراء. من عاطي الله ومن الله أحب الله وأبغض الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. من صدق الإيمان عداوة من عداه الله جل في علاه. من صدق الإيمان الله جل في علاه. لو في أسئلة تفضل.
سنن أبي داود أول كتاب المهدي. باب حدثنا مسدد
من صرفة ثقات الأزبات رواه جماعة
أن عمر بن عبيد
أبي أمية الطنافسي قال نمعين صالح وقال أبو حاتم محله الصدق
وضرب ابن حبان في الثقات. حسن الحديث.
حدثهم وحدثنا محمد بن
علي. حاء حول الإسناد.
حدثهم حول الإسناد وحدثنا محمد بن العلاء.
أبو كريب من الثقات إذا ترى له الجماعة.
حدثنا أبو بكر.
نعم. أبو بكر بن عياش. هو حسن الحديث أبو بكر بن عياش. أصفر أصفر. ضعفه ابن معين. وفي رواية قال الرجل صدوق لكنه ليس المستقيم في الحديث. أبو حاتم الرازي. أشار إلى ضعف أحمد بن حنبل قال ثقة ربما أخطأ. في رواية قال صدوق صاحب قرآن وخير. هو حسن الحديث.
حول الإسناد وحدثنا مسدد
بن مصرهد. نعم.
حدثنا يحيى.
يحيى يحيى بن سعيد القطان من ثقات الأزبات الله والجماعة.
عن سفيان.
سفيان هو الثوري أمين المؤمنين في الحديث.
حول الإسناد وحدثنا أحمد بن إبراهيم.
أحمد بن إبراهيم بن كثير ابن أفلح. نعم. قال أبو حاتم صدوق ونسائي قال لا بأس به. نعم. والعقيلي قال ثقة.
حدثنا عبيد الله بن موسى.
عبيد الله بن موسى بن أبي مختار العبسي مولاهم الكوفي قال ابن معين رجل صدق ليس به بأس له هدى وعقل ووقار. قال أبو بكر بن خيثمة عنه أن أثق. نعم. قال أبو حاتم الرازي صدوق ثقة. أحمد قال كان صاحب تقاليد. نعم.
أخبرنا زائدة.
قال حدثنا من؟ زائدة زائدة بن قدامة الثقفي من الثقات أبو الصلت. نعم.
حول الإسناد وحدثنا أحمد بن إبراهيم.
أحمد بن إبراهيم بن كثير قال أن سائل بأس به. قال أبو حاتم الرازي صدوق وهو ثقة.
حدثني عبيد الله بن موسى عن فطر.
عن فطر فطر بن خليفة القرشي المخزومي. وثقه ابن يحيى بن سعيد القطان قال ثقة وهذا توثيق عالي. أحمد قال ثقة صالح الحديث لكنه كان يتشيع. السنة لا تسقط الرواة. نعم نكفي بهذا.
المعنى واحد كلهم عن عاصم.
عاصم هنا وعاصم بن مهدلة أبو النجود حسن الحديث الكلام فيه كثير.
عن زر.
زر بن حبيش. نعم. زر بن حبيش أيضا من الثقات قال ابن معين ثقة وذكر ابن حبان في الثقات ابن سعيد قال ثقة كثير الحديث.
عن عبد الله.
الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يبق من الدنيا إلا يوم قال زائدة في حديثه لطول الله ذلك اليوم ثم اتفقوا حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. زاد في حديث فطر يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. وقال في حديث سفيان لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. قال أبو داود لفظ عمر وأبي بكر بمعنى سفيان.
هنا في أدلال واضحة جدا على خروج المهدي وأنه ثابت رد على أهل البدع الذين ينكرونه أن المهدي يملأ الدنيا عدلا وقسطا كما ملأت ظلما وجورا وجورا. قال لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم إلا يوم لأرسل الله جل في علا أو بعث الله رجلا من في رواية قال من عتراتي. يعني الرواية الثانية التي تأتي بعد هذه الرواية قال من عتراتي وعترة الرجل صلب الرجل. قال يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي. والمعنى أنه يسمى محمد بن عبد الله.
محمد بن عبد الله. وهذا فيه دلالة واضحة جدا في الرد على الروافض الخبثاء الذين يذهبون إلى السرداب يريدون محمد بن الحسن العسكري، يقولون هذا هو المهدي المنتظر. هذا مخالف بصريح كلام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد، واسم أبيه كاسم أبيه. وهم قالوا محمد بن حسن العسكري هذا كذب. وفي قول سلم يملأ الأرض قسطا وعدلا، قسطا وعدلا هذا العطف عطف مغيرة، ليست عطف مغيرة ولكن تأكيد بأن الأرض يعني. وهذه أيضا من علامات، من علامات خروج المهدي أو ظهور المهدي، شدة الظلم، إطباق الظلم على الأرض، إطباق الظلم على الأرض. كلما تعالت أصوات الظالمين كلما حدث الظلم لعباد الله رب العالمين، يرسل الله عليهم من يحول جحيمهم إلى جنة. فهنا جاء المهدي عليه رضوان الله بأن الله جل وعلا نصبه محاربا للظلم، لذلك قال يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت قبل ذلك، يعني قبل أن يظهر ملئ ظلما وجورا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقضي الأيام حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي واطئ اسمه اسمي. قال أبو داود عمر وأبي بكر بمعنى سفيان. طيب قال إذن سيخرج رجل من أمته من صلبه، وقيل أنه من أبناء الحسن، أنه من أبناء الحسن، يعني هم قالوا يكون فيه المسألة على 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 آل البيت من الحسن والحسين، يكون من الحسن ويكون فيه زواج من بنات الحسين فيخرج هذا الإمام العادل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيملأ الأرض قسطا وعدلا، والعدل يجعل الدنيا بأسرها في كل خير وعلى خير، ومن عليها يكون على خير. يملأ الدنيا قسط الأرض قسطا وعدلا، وكما قلت إذا ملأت الأرض قسطا وعدلا حتى الذئاب، حتى الحياة لا تؤثر ولا تؤذي، والذئب يحرس الغنم. وهذا سيكون كما كان في عصر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، لما امتلأت الدنيا عدلا قام الذئب يحرس الغنم، مات نام نوم الراعي فوجد الذئب ينقض على شات، قال مات عمر بن عبد العزيز. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يملأ الأرض قسطا وعدلا، ولا عطف الآن وتأكيد. يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. وهذه كما قلت علامة بينة بأن ظهور المهدي عندما يكون الإطباق على جميعا إلى الخير. وهذا الذي حدث من صحابة رسول الله لما توحدت قلوبهم قادوا الناس جميعا وعبدوا العبادة لرب العباد حتى يملك العرب والعجم ينزلون تحتهم، حتى ولأن الكثرة كثيرة في العرب لا في العجم، حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي واطئ اسمه اسمي. فنسأل الله جل وعلا يعني أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأنا قلت لكم أن المهدي لن يبايع، يعني لن يبايع حتى تكون هناك إرهاصات للخلافة، لأنه يأتي يهيئ نفسه إلى مبايعة المهدي. وهو كما قلنا كما وصف الله النبي صلى الله عليه وسلم أنه اسمه كاسمه واسم أبيه كاسم أبيه، من ولد فاطمة من ولد